إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قضى الله عز وجل على عباده إذا أنعم عليهم بالنعم، إذا شكروا ربهم عز وجل، أن يزيدهم منها. فقال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقضى أيضا ربنا تبارك وتعالى على عباده أن النعم لا تنزع عن العبد إلا إذا ترك أمر الله عز وجل فيها، ولم يشكر الله عز وجل على تلك النعم. قال الله عز وجل: ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، عندئذ تتبدل النعم. لذلك إذا أراد العبد أن يعلم النعمة التي هو فيها هي خير من الله أو شر ابتلي وسلط عليه، فلينظر. فإن كان مؤديا شكر تلك النعم، فليعلم أن تلك النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه إنما هي فضل من الله عز وجل تفضل به. وإذا رأى العبد أنه في نعمة وهو قائم على معصية الله عز وجل في تلك النعمة، كمن يرزق المال فيستعمل المال في معصية الله، فليعلم أن هذه النعمة ظاهرة في أصلها أنها نعمة، وهي في آخرها بلاء على الإنسان. لذلك فإن الله عز وجل من نعمه على العباد أن شرع الله عز وجل النكاح، وأمر الله عز وجل به عفة وتحصينا للرجال والنساء. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فنبيك صلى الله عليه وسلم أمرك إذا كنت شابا وأمكنك أن تتزوج أمرك بذلك، وبين لك العلة وبين لك الحكمة من ذلك. فإنه أغض للبصر، أي أن الأصل فيك يا عبد الله أن تغض بصرك عن محارم الله قبل الزواج وبعد الزواج، ولكنك إذا تزوجت صار الزواج لك معينا على أن تبالغ أو على أن تكثر من غض بصرك؟ قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أحصن للفرج يحصن فرجك عن معصية الله عز وجل. إن الله خلق العباد وجعل فيهم الحاجة إلى الشهوة، وجعل حاجة الرجال إلى النساء، وحاجة النساء إلى الرجال كحاجة الناس إلى الطعام والشراب. قضى الله عز وجل ذلك على عباده لحكمة بالغة. يبقى الأمر بيننا، كيف نعلم أننا في زواجنا مطيعين لله عز وجل أو أننا نعصي الله تبارك وتعالى؟ انظر يا عبد الله كيف تسير حياتك، وكيف تبتدئ، وكيف تستقر، عندئذ تعلم حالك من الله. فإذا أردت أن تعلم قدرك عند الله فانظر إلى قدر أمر الله فيك. يعيش الناس يريدون الخير، يريدون الخير لأنفسهم ويريدون الخير لأبنائهم، وإذا جاء الزواج جاءت الفرحة لأهل العروس ولأهل الزوج وفرح الجميع، ولكن هذا الفرح هل ينضبط بقواعد الشريعة؟ إننا نعيش في زمان قصر كثير منا في أمر الله عز وجل، وصار اتباعنا لأمر الله بما يسهل على أنفسنا. فإذا شق الأمر على أنفسنا قدمنا شهواتنا على أمر الله عز وجل. ولذلك يقول عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره، أي أننا نطيعه ونقوم بأمر الله عز وجل في وقت استعدادنا ونشاطنا، وفي وقت فتورنا وكسلنا. لذلك فإن العبد يختبر عند المواقف. لذلك لما مر رسول الله فيما جاء وفيما أخرجه البخاري على امرأة تبكي على صبي لها عند قبر، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، ولم تعرفه، فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف فأخبرت إنه رسول الله، فأتته ولم يكن عنده بواب، فقالت: يا رسول الله لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن حقيقة ابتلاء الله عز وجل لك عند مواقف الله عز وجل التي يبتليك به. فنحن نرى في زماننا، ولا يسع من أكرم بالعلم قليلا أو كثيرا لا يسعه إلا أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وإلا فليلزم بيته ولا يتعرض لمقام الرسل. إن أهل العلم قاموا في الأمة مقام الرسل والأنبياء لا في الفضل عياذا بالله، فإن الأنبياء هم خير البشر على الإطلاق. إنما قام أهل العلم مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي تبليغ رسالة الله وفي بيان أحكام الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه صفة أهل العلم من الأنبياء والرسل، ومن أهل العلم الذين سلكوا مسالك الأنبياء والرسل. لذلك ما نراه في أفراح المسلمين مما فيه معصية ومما فيه قبح، يجب علينا أن نكون رجالا قائمين على أمر الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فما نراه في أفراح المسلمين في هذه البلد أو في غيرها من بلدان المسلمين اختلاط الرجال بالنساء. والعجب العجاب أنك ترى نساء يحتجبن كذبا وزورا، يلبسن الحجاب وكذبن على أنفسهن، لو كنا تقيات لما فعلن ذلك، لمنعهن الحياء، كسر حياؤهن وكسر حياء رجالهم. لذلك فإن الديوث هو الذي يرضى المهانة ويرضى المذلة والقبح على أهل بيته لا يغيره. لذلك فما نراه من اختلاط الرجال والنساء سواء كان بقصد أو بغير قصد، أو صلحت النوايا في الزعم أو لم تصلح، اختلاط الرجال بالنساء فتنة عظيمة، لا سيما إذا كانت هذه المرأة تتظاهر بمظهر الدين وتلبس الخمار أو قد تلبس النقاب، ثم هي تختلط في وسط الرجال الذين يحملون الدين في ظاهرهم وليس ذلك في باطنهم، يفسدون دين الناس أشد مما يفسد الفساق على المسلمين دينهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يتمثلون بالدين كذبا وكانت أنفسهم مريضة ويتظاهرون بما ليس من حقيقتهم، إذا ما سقطوا قال الناس هؤلاء أصحاب الدين. فإذا خرجت المرأة مختمرة تحضر أمثال هذا النكاح وأمثال هذا الاختلاط، ويقوم الفساق من الرجال يغنون وقد يشربون المخدرات وقد يشربون المسكر ويختلط الرجال بالنساء، أهذه فرحة؟ وهكذا يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليكم يا عباد الله؟ إن الله عز وجل إذا أعطى عبدا نعمة فلم يرعها يوشك أن ينزعها الله منه. ولذلك انظر يا عبد الله كيف قص الله علينا، كيف جازى ذاك الرجل الذي لم يضع نعمة الله في موضعها. الله عز وجل آتى رجلا ممن كان قبلنا، آتاه الله علما وآتاه الله فضلا من العلم، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتاه الله العلم. قال الله عز وجل فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بالعلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمن أخلد إلى الأرض واتبع الهوى تنزع منه نعم الله عز وجل. إذن فاختلاط الرجال والنساء، وربما زاد قبح القوم فأتوا براقصة عارية مفتونة تبيع جسدها بدراهم بخس معلومة، وعندئذ تنتهك الأعراض، وعندئذ تزال الذمم، وعندئذ يفسد على الناس دينهم. وقد ترى هذا الذي يأتي بهذه المرأة القبيحة الراقصة الفاجرة قد تراه ممن يصلي معك صلاة الفجر. لماذا؟ كيف نوازن الأمور؟ لأننا جهلنا أمر الله، فلم يصبح عندنا من ميزان الشريعة ما يجعلنا نميز بين الحق والباطل، ولم يبق عندنا من العزيمة أن نقف عند أمر الله عز وجل. إن دين الله لن يحمله إلا من أخذه بصدق وعزم. ولذلك فإن الله عز وجل يبين لنا إن النعم تزول بالمعاصي، وإن الله عز وجل يبارك لك في النعمة بقدر طاعتك لله عز وجل. فكلما زادت طاعتك لله كلما زادت نعمة الله عليك. وربما كانت العروس أي المرأة ربما كانت محتجبة وتلتزم بالخمار أو النقاب، فإذا جاء وقت فرحها استسهلت أن تنزع حجابها وتجلس مع الرجل أمام الرجال لا حياء ولا خلق ولا دين. فأين ديننا؟ وأين التمسك بشرع ربنا عز وجل؟ إن المرأة الأصل فيها أنها عورة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، إذا خرجت طمع الشيطان أن يغويها وتعرض لها وأدخل في قلبها من الغرور والفساد ما الله به عليم. وإنما تخرج النساء لحاجتهن التي لا بد منها، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أذن لكن في حوائجكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، يجب أن تكون أفراحنا على كتاب الله عز وجل. إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفراح بوجه واحد من وجوه المعازف، وهو الدف. فلا يحل للناس أن يفرحوا وأن يضربوا بغير الدف، كما نرى عندما يتمتع الناس بهذه الموسيقى والتي يأتون بها بأصوات مكبرة. هذا كله لا يجوز، هذا محرم باطل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف كلها، كما أخرج البخاري في الصحيح: لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالأصل في المعازف أنها حرام كلها، لا تجوز في دين الله عز وجل. وإنما رخص الشرع منها شيئا محدودا في وقت محدود وبوصف معين، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، وأما في المساجد فلا تصح، هي منكرة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، ففخص صلى الله عليه وسلم بضرب الدفوف، ولم يرخص في غير ذلك. ورخص للمرأة أن تغني وسط النساء، كما جاءت أمنا عائشة رضي الله عنها فقال لها صلى الله عليه وسلم وقد دخلت عليه وأخبرت أنها قدمت من عرس لأناس من الأنصار، فقال: هلا بعثتم جارية تغني؟ قالت: يا رسول الله، ما تقول؟ قال: تقول أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاراكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى غناء عفيف أرشدهم، وإلى ألفاظ تفرح أهل البنت وتفرح أهل العروس، وإلى ألفاظ لا قبح فيها، لا كما نرى في زماننا من فجار المغنين الذين يتلفظون بأقبح الألفاظ ويتلفظون بالكلمات التي تثير شهوات المرضى. لذلك أين نحن من حدود الله، وأين حدود الله منا؟ واعلم يا عبد الله، إن الله عز وجل لم يجعلك معصوما، حسبك أن تستر على نفسك، وحسبك أن تقتصر على ذنبك في نفسك، وأن تغلق عليك بيتك، وأن تستر على نفسك. فقد جاء في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، فعلت البارحة كيت وكيت، فيصبح يكشف ستر الله عنه. لذلك إذا كان العبد مقصرا في أمر ربه عز وجل، فحسبك أن يكون هذا بينك وبين نفسك، وأن تستر على نفسك في قعر بيتك. إذا فعلت ذلك، فإن الله عز وجل يدخلك في باب المعافاة: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. هؤلاء المجاهرون الذين ربما قارف الرجل منهم المعصية فإذا فرغ منها لم يشعر أصلا بالندم، كاد قلبه أن يموت لولا ستر الله. ربما قارف بعضهم الخطيئة وربما قارف بعضهم الكبيرة، ثم إذا فرغ منها لم يبالي، فمن فعل ذلك فالله به عليم، نسأل الله العافية. لذلك يا عباد الله اتقوا الله، فإن هذه الأفراح في هذه البلد أو في غيرها إنما نحن الذين نصنعها، إن الذي يفعل ذلك إما أبوك أو أخوك أو عمك أو ابن عمك، أين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد آليت على نفسي منذ أن علمني الله العلم على ضعف في أن أقول كلمة الحق وأن لا أبالي بالخلق، فمن أقبل أقبل إلى نفسه ومن أدبر أدبر على نفسه، ونعيش بذلك إن شاء الله حتى نلقى الله سالمين. اتقوا الله يا عباد الله، لا تبدأوا أفراحكم بمعصية الله ولا تنتهوا بمعصية الله. لذلك الناس قدوة يقتدي بعضهم ببعض، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن صاحب العلم إذا تكلم في النهي عن المنكر إنما يحمله على ذلك حبه للخير للمسلمين، وإنما يحمله على ذلك النصيحة والصدق، وأنه يريد الخير لنفسه ولعباد الله. لذا فإن الله جعل لأهل العلم من القدر والمكانة، وأوجب الله عز وجل لهم من المحبة والنصرة ما لم يجعله لغيرهم، لأنهم حملة الشريعة وهم ورثة الأنبياء، فجعل الله عز وجل تعظيمهم ومحبتهم فرضا على المسلم. وإن كان الله عز وجل أوجب عليك أن تحب كل مسلم وأن تبغضه بقدر معاصيه، إلا أن الله عز وجل جعل لأهل العلم الذين يحملون الشريعة والسنة والكتاب، جعل لهم الله عز وجل من المحبة والتوقير ما لم يجعل لغيرهم. لذلك فنحن اليوم يقتدى بنا وينظر الناس بعضهم إلى بعض، وربما فعل الإنسان معصية وصار داعية لها وقد يتوب منها، ولكنه أضل بها أقواما ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. لذلك فإن الواجب على الإنسان أن يحمل نفسه على أمر الله، وأن يحمل إخوانه على أمر الله أيضا، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك تأتي رحمة الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فانظر يا عبد الله كيف رتب الله الرحمة على تلك الصفات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإن الله عز وجل يكتب لك السلامة. لذلك أقول إن العبد لا بد أن يغار على عرضه. وقد جاء في الصحيح عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن العبد يغار، وإن غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري وغيره. الله عز وجل يغار غيرة تليق به، ثم فسر من تلك الغيرة أن يأتي العبد ما حرم الله، فإن الله يغار عندئذ. لذلك الذين يعرضون نساءهم في الأفراح والأعراس ويتصور أو وتصور النساء وتستعمل الآن فيما يسمى بالوصلات، يوصلون هذه الوصلات إلى البيوت، ينقلون الأفراح، وابنتك عارية أو أختك أو قريبتك يراها الفساق، يراها أهل الفسق، ويتمتعون بحسنها ويذبحون عرضك بأعينهم. أين غيرة المسلمين؟ إن لم يحملنا أن نخشى على أعراضنا الدين، هل حملنا أن نخشى على أعراضنا غيرة الرجال؟ لما جاء القوم ليقتلوا عثمان من الخوارج فأشرف عليهم وقال: على ما تقتلوني؟ فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أي الزاني إذا صار محصنا. قال عثمان: ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. لم يزن في الجاهلية، لماذا؟ لم يحمله على ترك الزنا الدين. في الجاهلية كان كافرا، لم يحمله على ترك الزنا الدين، إنما حمله على ترك الزنا الحياء. وقد قيل عن بعض النساء عندما بايعت رسول الله فبايعنه على أن لا يزنين، قالت: أو تزن الحرة؟ إن لم تكن عندنا الغيرة من منطلق الدين، هل لا كانت الغيرة من منطلق شهامة الرجال؟ لذلك يا عباد الله، هؤلاء الذين يصعدون على منبر الجمعة، هؤلاء لا فضل لهم غدا بين يدي الله إلا إذا كانوا صادقين، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحققوا ذلك في بيوتهم. ولما مر صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أو رأى في المنام رؤيا ورأى أقواما يعذبون بسلاسل من حديد تؤخذ من شدق أحدهم إلى قفاه ثم ترجع ثم يعود ويقطع شدقه إلى قفاه، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يفعلونه، هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يفعلونه وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، احملوا أنفسكم على طاعة الله، وتجنبوا الجهر بالمعاصي، وتجنبوا المعاصي كلها، فإن قارف العبد معصية بما كتب عليه من الحظ، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، كما أخرجه البخاري في الصحيح: فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإن كان لا بد أن يقع العبد في المعصية فاستتر بستر الله ولا تجهر بذلك حتى تكون في عافية من الله وعفو. لذلك فإن الله عز وجل يبين لنا في كتابه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قضى الله عز وجل على عباده إذا أنعم عليهم بالنعم، إذا شكروا ربهم عز وجل أن يزيدهم منها، فقال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقضى أيضا ربنا تبارك وتعالى على عباده أن النعم لا تنزع عن العبد إلا إذا ترك أمر الله عز وجل فيها، ولم يشكر الله عز وجل على تلك النعم. قال الله عز وجل: ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، عندئذ تتبدل النعم. لذلك إذا أراد العبد أن يعلم النعمة التي هو فيها هي خير من الله أو شر ابتلي وسلط عليه فلينظر، فإن كان مؤديا شكر تلك النعم فليعلم أن تلك النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه إنما هي فضل من الله عز وجل تفضل به. وإذا رأى العبد أنه في نعمة وهو قائم على معصية الله عز وجل في تلك النعمة، كمن يرزق المال فيستعمل المال في معصية الله، فليعلم أن هذه النعمة ظاهرة في أصلها أنها نعمة، وهي في آخرها بلاء على الإنسان. لذلك فإن الله عز وجل من نعمه على العباد أن شرع الله عز وجل النكاح وأمر الله عز وجل به عفة وتحصينا للرجال والنساء. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنبيك صلى الله عليه وسلم أمرك إذا كنت شابا وأمكنك أن تتزوج أمرك بذلك، وبين لك العلة وبين لك الحكمة من ذلك. فإنه أغض للبصر، أي أن الأصل فيك يا عبد الله أن تغض بصرك عن محارم الله قبل الزواج وبعد الزواج، ولكنك إذا تزوجت صار الزواج لك معينا على أن تبالغ أو على أن تكثر من غض بصرك. قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أحسن للفرج يحصن فرجك عن معصية الله عز وجل. إن الله خلق العباد وجعل فيهم الحاجة إلى الشهوة، وجعل حاجة الرجال إلى النساء وحاجة النساء إلى الرجال كحاجة الناس إلى الطعام والشراب. قضى الله عز وجل ذلك على عباده لحكمة بالغة. يبقى الأمر بيننا، كيف نعلم أننا في زواجنا مطيعين لله عز وجل أو أننا معصي الله تبارك وتعالى؟ انظر يا عبد الله كيف تسير حياتك وكيف تبتدئ وكيف تستقر، عندئذ تعلم حالك من الله. فإذا أردت أن تعلم قدرك عند الله فانظر إلى قدر أمر الله فيك. يعيش الناس يريدون الخير، يريدون الخير لأنفسهم ويريدون الخير لأبنائهم، وإذا جاء الزواج جاءت الفرحة لأهل العروس ولأهل الزوج وفرح الجميع، ولكن هذا الفرح هل ينضبط بقواعد الشريعة؟ إننا نعيش في زمان قصر كثير منا في أمر الله عز وجل، وصار اتباعنا لأمر الله بما يسهل على أنفسنا. فإذا شق الأمر على أنفسنا قدمنا شهواتنا على أمر الله عز وجل. ولذلك يقول عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره، أي أننا نطيعه ونقوم بأمر الله عز وجل في وقت استعدادنا ونشاطنا وفي وقت فتورنا وكسلنا. لذلك فإن العبد يختبر عند المواقف. لذلك لما مر رسول الله فيما جاء وفيما أخرجه البخاري على امرأة تبكي على صبي لها عند قبر، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني ولم تعرفه، فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف فأخبرت إنه رسول الله، فأتته ولم يكن عنده بواب، فقالت: يا رسول الله لم أعرف، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن حقيقة ابتلاء الله عز وجل لك عند مواقف الله عز وجل التي يبتليك به. فنحن نرى في زماننا ولا يسع من أكرم بالعلم قليلا أو كثيرا لا يسعه إلا أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وإلا فليلزم بيته ولا يتعرض لمقام الرسل. إن أهل العلم قاموا في الأمة مقام الرسل والأنبياء لا في الفضل عياذا بالله، فإن الأنبياء هم خير البشر على الإطلاق. إنما قام أهل العلم مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي تبليغ رسالة الله وفي بيان أحكام الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه صفة أهل العلم من الأنبياء والرسل ومن أهل العلم الذين سلكوا مسالك الأنبياء والرسل. لذلك ما نراه في أفراح المسلمين مما فيه معصية ومما فيه قبح يجب علينا أن نكون رجالا قائمين على أمر الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فما نراه في أفراح المسلمين في هذه البلد أو في غيرها من بلدان المسلمين اختلاط الرجال بالنساء، والعجب العجاب أنك ترى نساء يحتجبن كذبا وزورا، يلبسن الحجاب وكذبن على أنفسهن، لو كنا تقيات لما فعلن ذلك، لمنعهن الحياء، كسر حياؤهن وكسر حياء رجالهم. لذلك فإن الديوث هو الذي يرضى المهانة ويرضى المذلة والقبح على أهل بيته لا يغيره. لذلك فما نراه من اختلاط الرجال والنساء سواء كان بقصد أو بغير قصد، أو صلحت النوايا في الزعم أو لم تصلح، اختلاط الرجال بالنساء فتنة عظيمة، لا سيما إذا كانت هذه المرأة تتظاهر بمظهر الدين وتلبس الخمار أو قد تلبس النقاب، ثم هي تختلط في وسط الرجال الذين يحملون الدين في ظاهرهم وليس ذلك في باطنهم، يفسدون دين الناس أشد مما يفسد الفساق على المسلمين دينهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يتمثلون بالدين كذبا وكانت أنفسهم مريضة ويتظاهرون بما ليس من حقيقتهم، إذا ما سقطوا قال الناس هؤلاء أصحاب الدين. فإذا خرجت المرأة مختمرة تحضر أمثال هذا النكاح وأمثال هذا الاختلاط، ويقوم الفساق من الرجال يغنون وقد يشربون المخدرات وقد يشربون المسكر ويختلط الرجال بالنساء، أهذه فرحة؟ وهكذا يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليكم يا عباد الله؟ إن الله عز وجل إذا أعطى عبدا نعمة فلم يرعها يوشك أن ينزعها الله منه. ولذلك انظر يا عبد الله كيف قص الله علينا، كيف جازى ذاك الرجل الذي لم يضع نعمة الله في موضعها. الله عز وجل آتى رجلا ممن كان قبلنا، آتاه الله علما وآتاه الله فضلا من العلم، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتاه الله العلم. قال الله عز وجل فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بالعلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمن أخلد إلى الأرض واتبع الهوى تنزع منه نعم الله عز وجل. إذن فاختلاط الرجال والنساء، وربما زاد قبح القوم فأتوا براقصة عارية مفتونة تبيع جسدها بدراهم بخس معلومة، وعندئذ تنتهك الأعراض، وعندئذ تزال الذمم، وعندئذ يفسد على الناس دينهم. وقد ترى هذا الذي يأتي بهذه المرأة القبيحة الراقصة الفاجرة قد تراه ممن يصلي معك صلاة الفجر. لماذا؟ كيف نوازن الأمور؟ لأننا جهلنا أمر الله، أمر الله، فلم يصبح عندنا من ميزان الشريعة ما يجعلنا نميز بين الحق والباطل، ولم يبق عندنا من العزيمة أن نقف عند أمر الله عز وجل. إن دين الله لن يحمله إلا من أخذه بصدق وعزم. ولذلك فإن الله عز وجل يبين لنا إن النعم تزول بالمعاصي، وإن الله عز وجل يبارك لك في النعمة بقدر طاعتك لله عز وجل. فكلما زادت طاعتك لله كلما زادت نعمة الله عليك. وربما كانت العروس أي المرأة ربما كانت محتجبة وتلتزم بالخمار أو النقاب، فإذا جاء وقت فرحها استسهلت أن تنزع حجابها وتجلس مع الرجل أمام الرجال لا حياء ولا خلق ولا دين. فأين ديننا وأين التمسك بشرع ربنا عز وجل؟ إن المرأة الأصل فيها أنها عورة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، إذا خرجت طمع الشيطان أن يغويها وتعرض لها وأدخل في قلبها من الغرور والفساد ما الله به عليم. وإنما تخرج النساء لحاجتهن التي لا بد منها، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أذن لكن في حوائجكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، يجب أن تكون أفراحنا على كتاب الله عز وجل. إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفراح بوجه واحد من وجوه المعازف وهو الدف، فلا يحل للناس أن يفرحوا وأن يضربوا بغير الدف، كما نرى عندما يتمتع الناس بهذه الموسيقى والتي يأتون بها بأصوات مكبرة. هذا كله لا يجوز، هذا محرم باطل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف كلها، كما أخرج البخاري في الصحيح لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالأصل في المعازف أنها حرام كلها، لا تجوز في دين الله عز وجل. وإنما رخص الشرع منها شيئا محدودا في وقت محدود وبوصف معين، فقال صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، وأما في المساجد فلا تصح، هي منكرة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، ففخص صلى الله عليه وسلم بضرب الدفوف ولم يرخص في غير ذلك. ورخص للمرأة أن تغني وسط النساء، كما جاءت أمنا عائشة رضي الله عنها فقال لها صلى الله عليه وسلم وقد دخلت عليه وأخبرت أنها قدمت من عرس لأناس من الأنصار، فقال هلا بعثتم جارية تغني؟ قالت يا رسول الله ما تقول؟ قال تقول أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاراكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى غناء عفيف أرشدهم، وإلى ألفاظ تفرح أهل البنت وتفرح أهل العروس، وإلى ألفاظ لا قبح فيها، لا كما نرى في زماننا من فجار المغنين الذين يتلفظون بأقبح الألفاظ ويتلفظون بالكلمات التي تثير شهوات المرضى. لذلك أين نحن من حدود الله وأين حدود الله منا؟ واعلم يا عبد الله إن الله عز وجل لم يجعلك معصوما، حسبك أن تستر على نفسك، وحسبك أن تقتصر على ذنبك في نفسك، وأن تغلق عليك بيتك، وأن تستر على نفسك. فقد جاء في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت، فيصبح يكشف ستر الله عنه. لذلك إذا كان العبد مقصرا في أمر ربه عز وجل فحسبك أن يكون هذا بينك وبين نفسك، وأن تستر على نفسك في قعر بيتك. إذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل يدخلك في باب المعافاة. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. هؤلاء المجاهرون الذين ربما قارف الرجل منهم المعصية فإذا فرغ منها لم يشعر أصلا بالندم، كاد قلبه أن يموت لولا ستر الله. ربما قارف بعضهم الخطيئة، وربما قارف بعضهم الكبيرة، ثم إذا فرغ منها لم يبالي. فمن فعل ذلك فالله به عليم، نسأل الله العافية. لذلك يا عباد الله اتقوا الله، فإن هذه الأفراح في هذه البلد أو في غيرها إنما نحن الذين نصنعها. إن الذي يفعل ذلك إما أبوك أو أخوك أو عمك أو ابن عمك. أين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وقد آليت على نفسي منذ أن علمني الله العلم على ضعف في أن أقول كلمة الحق وأن لا أبالي بالخلق. فمن أقبل أقبل إلى نفسه، ومن أدبر أدبر على نفسه، ونعيش بذلك إن شاء الله حتى نلقى الله سالمين. اتقوا الله يا عباد الله، لا تبدأوا أفراحكم بمعصية الله ولا تنتهوا بمعصية الله. لذلك الناس قدوة يقتدي بعضهم ببعض، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن صاحب العلم إذا تكلم في النهي عن المنكر إنما يحمله على ذلك حبه للخير للمسلمين، وإنما يحمله على ذلك النصيحة والصدق، وأنه يريد الخير لنفسه ولعباد الله. لذا فإن الله جعل لأهل العلم من القدر والمكانة، وأوجب الله عز وجل لهم من المحبة والنصرة ما لم يجعله لغيرهم، لأنهم حملة الشريعة وهم ورثة الأنبياء. فجعل الله عز وجل تعظيمهم ومحبتهم فرضا على المسلم. وإن كان الله عز وجل أوجب عليك أن تحب كل مسلم وأن تبغضه بقدر معاصيه، إلا أن الله عز وجل جعل لأهل العلم الذين يحملون الشريعة والسنة والكتاب، جعل لهم الله عز وجل من المحبة والتوقير ما لم يجعل لغيرهم. لذلك فنحن اليوم يقتدى بنا، وينظر الناس بعضهم إلى بعض، وربما فعل الإنسان معصية وصار داعية لها وقد يتوب منها، ولكنه أضل بها أقواما ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لذلك فإن الواجب على الإنسان أن يحمل نفسه على أمر الله، وأن يحمل إخوانه على أمر الله أيضا. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك تأتي رحمة الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فانظر يا عبد الله كيف رتب الله الرحمة على تلك الصفات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإن الله عز وجل يكتب لك السلامة. لذلك أقول إن العبد لا بد أن يغار على عرضه. وقد جاء في الصحيح عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن العبد يغار، وإن غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري وغيره. الله عز وجل يغار غيرة تليق به، ثم فسر من تلك الغيرة أن يأتي العبد ما حرم الله، فإن الله يغار عندئذ. لذلك الذين يعرضون نساءهم في الأفراح والأعراس، ويتصور أو وتصور النساء وتستعمل الآن فيما يسمى بالوصلات، يوصلون هذه الوصلات إلى البيوت، ينقلون الأفراح، وابنتك عارية أو أختك أو قريبتك يراها الفساق، يراها أهل الفسق، ويتمتعون بحسنها ويذبحون عرضك بأعينهم. أين غيرة المسلمين؟ إن لم يحملنا أن نخشى على أعراضنا الدين، هل حملنا أن نخشى على أعراضنا غيرة الرجال؟ لما جاء القوم ليقتلوا عثمان من الخوارج فأشرف عليهم وقال: على ما تقتلوني؟ فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أي الزاني إذا صار محصنا. قال عثمان: ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. لم يزن في الجاهلية، لماذا؟ لم يحمله على ترك الزنا الدين. في الجاهلية كان كافرا، لم يحمله على ترك الزنا الدين، إنما حمله على ترك الزنا الحياء. وقد قيل عن بعض النساء عندما بايعت رسول الله فبايعنه على أن لا يزنين، قالت: أوتزن الحرة؟ أوتزن الحرة؟ إن لم تكن عندنا الغيرة من منطلق الدين، هل كانت الغيرة من منطلق شهامة الرجال؟ لذلك يا عباد الله، هؤلاء الذين يصعدون على منبر الجمعة، هؤلاء لا فضل لهم غدا بين يدي الله إلا إذا كانوا صادقين، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحققوا ذلك في بيوتهم. ولما مر صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، أو رأى في المنام رؤيا ورأى أقواما يعذبون بسلاسل من حديد تؤخذ من شدق أحدهم إلى قفاه ثم ترجع ثم يعود ويقطع شدقه إلى قفاه. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يفعلونه. هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يفعلونه وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، احملوا أنفسكم على طاعة الله وتجنبوا الجهر بالمعاصي وتجنبوا المعاصي كلها، فإن قارف العبد معصية بما كتب عليه من الحظ، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، كما أخرجه البخاري في الصحيح: فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإن كان لا بد أن يقع العبد في المعصية فاستتر بستر الله ولا تجهر بذلك حتى تكون في عافية من الله وعفو. لذلك فإن الله عز وجل يبين لنا في كتابه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.